للهداية مبصرا.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين. رئيسي يدعو إلى مزيد من التعاون في المحافل الدولية لإفشال الحظر الأمريكي. حركة طالبان تقول إنها انتهت من المشاورات بشأن تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان. تعرض قاعدة عسكرية أمريكية في ريف دير الزور شرقي سوريا لهجوم صاروخي. إلى التفاصيل، أكد الرئيس الإيراني ضرورة التعاون في المحافل الدولية لإحباط الحظر الأمريكي وجعل إجراءات واشنطن ضد البلدان والشعوب المستقلة باهظة الثمن بالنسبة لها. وفي اتصال هاتفي مع نظيره النيكاراغوي، قال السيد إبراهيم رئيسي أن سياسة إيران الخارجية تقوم على تعزيز العلاقات مع بلدان أمريكا اللاتينية وبحر الكاريبي ومنها نيكاراغوا. بدوره أكد دانيل أورتيغا أن بلاده ستواصل بقوة نهج توطيد العلاقات مع إيران، وقال إن الولايات المتحدة ترمي للنيل من بلدان أمريكا اللاتينية بشكل سافر، كما استهدف التضامن نيكاراغوا مع إيران. أكد وزير الخارجية الإيرانية أن طهران والإمارات يمكنهما اتخاذ خطوات واسعة في مسار التعاون وتحقيق دبلوماسية الجوار. وقال في تغريدة له حول لقائه مع رئيس الوزراء الإماراتي على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، إن المحادثات تمحورت حول النوايا الإيجابية وحرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات. وأضاف حسين أمير عبد اللهيان أن العمل مع دول الجوار هو من أولويات الحكومة الإيرانية 13 الحالية. افتتح في مدينة مشهد المقدسة شمال الشرقي إيران أكبر مركز للتطعيم بلقاح كورونا، حيث يستطيع تلقيح أكثر من 70,000 شخص يوميا. جاء ذلك في ظل السياسات العامة للحكومة الإيرانية الرامية إلى استكمال التطعيم العام حتى نهاية الخريف المقبل.
هو بالفعل استنفار صحي لدى الطواقم الطبية لمواجهة كورونا، القاتل الصامت الذي يحصد الأرواح دون رحمة ولا توقف. تقول الحكومة أن الوضع الصحي ومواجهة الأزمة الراهنة يتصدر قائمة الأولويات لديها، وإنها تخطط لاستكمال التطعيم العام بلقاح كورونا حتى نهاية الخريف.
إن الحاجة الكلية للبلاد هي 140 مليون جرعة، ووفقا للتقارير الواصلة فإن استيراد اللقاح قد ازداد في الأيام الأخيرة، وهذا إلى جانب زيادة الانتاج الداخلي للقاح كوفيد-19.
يقول المتخصصون هنالك علاقة مباشرة بين ارتفاع نسب التطعيم العام للقاح وانخفاض عدد الإصابات وحصيلة الوفيات. ففي سياق مخططات الحكومة الرامية إلى تسريع التطعيم العام، افتتح أكبر مركز للتطعيم بلقاح كورونا شرق البلاد، وهو قادر على تطعيم أكثر من 70,000 جرعة يوميا.
بطريقة جهادية وسريعة قمنا بتجهيز هذا المكان، حيث بدأ نشاطه في فترة وجيزة.
تتطلع الجهة الصحية في إيران إلى رفع عدد جرعات التطعيم في البلاد البالغة في الوقت الحاضر نحو 600,000 جرعة يومية إلى أكثر من 1.5 مليون جرعة، من أجل تقوية مناعة المواطنين وتحقيق خفض كبير في عدد معدلات الإصابة والوفاة إثر مضاعفة كورونا.
إذن التطعيم العام لعقار كوفيد-19 يتصدر قائمة الأولويات لدى الحكومة الإيرانية، خطوة يمكن أن تعزى السبيل الأوحد لسحب لجام الفيروس المتهور وخفض معدل الوفيات.
أعلنت حركة طالبان انتهاء المشاورات بشأن تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان، مؤكدة أن الجميع سيشاركون في النظام السياسي الجديد. كما دعت حركة طالبان الدول الأجنبية إلى استئناف عمل سفاراتها في كابول بعدما أغلقت أغلب البعثات الدولية أبوابها، فيما نفت أن تتسلم قطر أو تركيا إدارة مطار كابول، مشيرة إلى أن الحركة هي من ستدير المطار. من جهة أخرى، أعلنت حركة طالبان أن المحادثات جارية مع الحراك المعارض في ولاية بنشير، وقد تم إحراز تقدم جيد، وستحل المسألة عبر التفاهم. في غضون ذلك، اعتبر المتحدث باسم جماعة طالبان ذبيح الله مجاهد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان هزيمة ودرسا كبيرا لغزاة آخرين، فيما أعلن الجيش الأمريكي اعطاب طائرات وآليات مدرعة ومنظومة دفاعية مضادة للصواريخ قبيل انسحابه من مطار كابول. المزيد في التقرير التالي.
مع خروج القوات الأجنبية من أفغانستان، طالبان تدخل مطار العاصمة كابول لتؤكد أن هزيمة الولايات المتحدة شكلت درسا كبيرا للغزاة الآخرين وللأجيال في المستقبل.
سنعلن قريبا عن تشكيل الحكومة بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان الذي يعتبر هزيمة ودرسا كبيرا للغزاة الآخرين. والولايات المتحدة لم تحقق أهدافها من احتلال أفغانستان، وطالبان معنية بإقامة علاقات طيبة مع واشنطن.
إلى ذلك، أعلن الجيش الأمريكي اعطاب طائرات وآليات مدرعة ومنظومة دفاعية مضادة للصواريخ قبل انسحابه من مطار كابول. وخلال مؤتمر صحفي، أشار قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيس ماكنزي إلى اعطاب 73 طائرة، مؤكدا أن هذه الطائرات لن تستطيع التحليق ولن يتمكن أحد من استخدامها. وأضاف الجنرال ماكنزي أن الجيش الأمريكي أعطب أيضا 70 مصفحة و27 مدرعة خفيفة، إضافة إلى تدمير منظومة دفاع جوي كان قد نصبها لحماية مطار كابول. الارتباك الأمريكي بات واضحا في تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكين بشأن وجود أمريكيين في أفغانستان.
تم إجلاء حوالي 6,000 شخص، ونعتقد أنه لا يزال هناك أقل من 200 أمريكي في أفغانستان ويريدون المغادرة. نحاول تحديد عددهم بالضبط.
وفي السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب وجود المئات من الرعايا البريطانيين في أفغانستان، في وقت رفض وزير الخارجية الفرنسي جان لودريان تفاوض بلاده مع الحركة، مشددا على ضرورة الضغط على طالبان لإعادة فتح المطار في أقرب وقت ممكن. دوليا، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا معدلا يدعو حركة طالبان إلى احترام التزاماتها من أجل توفير خروج آمن لكل من يريد مغادرة أفغانستان. وصوت المجلس لصالح القرار باستثناء روسيا والصين اللتين امتنعتا عن التصويت. القرار الذي صاغته الولايات المتحدة معدلا من اقتراح تقدمت به فرنسا وبريطانيا يدعو جماعة طالبان إلى احترام حقوق الإنسان بما فيها حقوق النساء والأطفال والأقليات وعدم استخدام الأراضي الأفغانية منطلقا لتهديد أو مهاجمة دول أخرى أو إيواء الجماعة الإرهابية.
تعرضت قاعدة عسكرية أمريكية في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور شرقي سوريا لهجوم صاروخي، وأفادت مصادر محلية في دير الزور باستهداف القاعدة بقذيفتين صاروخيتين دون التأكد فيما إذا خلف الهجوم إصابات أو قتلى في صفوف الجيش الأمريكي. من جهة أخرى، أكدت مصادر رسمية سورية توصل اللجنة الأمنية والعسكرية ووجهاء مدينة درعا جنوب سوريا لاتفاق يؤسس للحل السلمي في إطار خارطة طريق ترسم الوضع في المدينة، مضيفة أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ خلال اليومين القادمين. في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب قرية غرب رام الله بالضفة الغربية، وذلك بعد أن أطلقت القوات الصهيونية النار مباشرة عليه وتركته ينزف في المكان إلى أن ارتقى شهيدا. وفي غزة أطلق مئات الشبان فعاليات الإرباك الليلي لليوم الرابع تواليا في مخيم العودة شرق منطقة البريج، حيث أصيب 3 برصاص الاحتلال فيما أصيب العشرات بالغاز المسيل للدموع. وقالت وحدات الإرباك الليلي أنها تمتلك الكثير للضغط على الاحتلال لرفع حصاره المفروض على غزة، مضيفة أن الخميس القادم سيشهد كتلة بشرية هائلة على طول حدود القطاع. إلى اليمن، حيث أفادت مصادر محلية يمنية أن محافظة الشبوة اليمنية شهدت توترا كبيرا بين قوات موالية للسعودية وحكومة هادي وأخرى مدعومة إماراتيا وتحشيدات عسكرية من الطرفين في محيط منشأة بلحاف النفطية. المصادر أكدت حصول اشتباكات متقطعة منذ أيام وتصاعد للصراع بين الجانبين السعودي والإماراتي وانتشار القوات المدعومة سعوديا والموالية لهادي في محيط منشأة بلحاف النفطية التي تسيطر عليها القوات الإماراتية. وفي سياق متصل استشهد مواطن يمني جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مناطق حدودية في مديرية شادة بمحافظة صعد الحدودية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
إلى مزيد من التوتر تتجه الأوضاع بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن نتيجة ما تشهد منذ أيام من اشتباكات متقطعة وتصاعد للصراع بين طرفي السعودية والإمارات. وزاد التوتر مؤخرا مع مواصلة القوات المدعومة سعوديا والموالية لهادي وحزب الإصلاح تحشيداتها إلى المحافظة وانتشارها في محيط منشأة بلحاف النفطية التي تسيطر عليها قوات إماراتية وترفض تسليمها.
هذا يدخل في إطار تغذية الصراعات من قبل دول العدوان فيما بين الأطراف داخلية من أجل أن تكون لهم فرصة من أجل أن يسيطروهم وطرد هذه الجماعات كما عملوا في مناطق كثيرة.
التصعيد المتبادل بين أطراف قوى العدوان في محافظة شبوة وصل إلى حد تهديدات لحكومة هادي بطرد القوات الإماراتية والفصائل التابعة لها من المحافظة واتهامها بتعطيل المنشأة النفطية وتحويلها إلى ثكنة عسكرية، ما يظهر محاولة كل طرف إحكام قبضته على المناطق المعروفة بثرواتها كما هو الحال منذ أشهر في محافظتي المهرة وسقطرى ومناطق أخرى.
يتكاتلون في شبوة لأن شبوة مليئة بالنفط والغاز، إذن الهدف الرئيسي من الاحتلال إنتاج عملاء ومرتزقة يتكاتلون ويقدمون خدمة كبيرة للمحتل.
وتدلل هذه التطورات في محافظة شبوة على حقيقة أطماع الحليفتين السعودية والإمارات وتنامي الصراع بينهما، صراع يبدو أنه دخل مرحلة يمكن تسميتها بمعركة كسر العظم ويؤشر لاتساع فجوة الخلافات وانفجار الوضع أكثر مما هو عليه مع استمرار الطرفين في التعزيزات العسكرية والتراشقات وتبادل الاتهامات.
وبالنظر إلى هذه التطورات باتت تشكل محافظة شبوة واحدة من أهم ملفات الخلاف بين فرقاء التحالف السعودي الإماراتي في ظل تهديدات الطرفين بالاتجاه إلى خطوات تصعيدية يخشى أن تزيد الوضع سوءا.
يتواصل الاستهداف الممنهج السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء ومعارضي الحكومة من قبل السلطات البحرينية. وأكدت مصادر حقوقية بحرينية أن سياسات النظام تتمحور حول إسكات أصوات المعارضة في البلاد، لافتة إلى تعرض النشطاء والمدافعين الحقوقيين والمنظمات غير الحكومية للتضييق الممنهج في القضاء وإكراههم الإدلاء باعترافات كاذبة. في ختام هذه الجولة تذكير بعناوينها: رئيسي يدعو إلى مزيد من التعاون في المحافل الدولية لإفشال الحظر الأمريكي. حركة طالبان تقول إنها انتهت من المشاورات بشأن تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان. تعرض قاعدة عسكرية أمريكية في ريف دير الزور شرقي سوريا لهجوم صاروخي. شكرا على حسن المتابعة، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح جميل كجمال أرواحكم، صباحكم سعادة وابتسامة دائمة، صباح الأمل والتفاؤل، صباح الخير. أحبتي، بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى دواوين الولاء عند 10:18، ومن ثم نقدم إليكم روح الله سيرة ومسيرة عند 10:33. في رحاب كربلاء يقدم إليكم عند 10:47، وعند 11:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. البرنامج الصحي المباشر أنتم وطبيب الأسرة يقدم إليكم عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة، وعند 12:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير. إعادة لبرنامج صدى المغرب العربي يقدم إليكم عند 12:10 وعلى مدى 28 دقيقة، ومن ثم ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:59 مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 1:04. من فكر الإمام الخميني يقدم إليكم عند 11:11. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، في أمان الله وحفظه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في الأولى فقد نامت عيون الخلائق وما غفل، وله الحمد في الآخرة إذا زاغت الأبصار، فعبدوا المال فأطغاهم ونسوا الموت فغرهم الأمل. والسلام على نور الله وهدايته إلى العالمين المصطفى الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته كرام النفوس وعلماء الأمة خلفاء الله على الأرض بعد الرسول عليهم السلام. من الحروف أربعة نهديكم نستقيها من جمال اسمه إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا الأفاضل، والترحيب موصول على شرفات العطاء الأدبي الولائي مع قصيدة حسينية من شعر شعراء السعودية. ولكن من هو شاعر المقطوعة التي انتخبناها لحضراتكم لهذا اليوم؟ أيها الأطائب، ولد الشاعر حسن بن مبارك الربيح في منطقة الأحساء شرق المملكة العربية السعودية، وذلك عام 1973. حصل على البكالوريوس في اللغة العربية وما يزال يزاول مهنة التعليم. حصد جوائز أدبية أهمها جائزة الشارقة للإبداع العربي في الشعر للدورة الرابعة عشر عام 2010، جائزة الدولة لأدب الطفل بقطر في دورتها السادسة لعام 2015، ومن أهم إصداراته المجاميع التالية: احتواء بامتداد السراب نشر 2010، اسمه أحمد قصائد للأطفال في السيرة النبوية، وأيضا أصدقاء مريم وقصائد للأطفال، ومجموعة قبضة من ضباب طبع عام 2018، ومجموعة أنا موهوب والعصفورة تتكلم، وهن قصائد للأطفال. الآن أحبتنا الأفاضل نستمع إلى ما اخترناه من شعره بصوت الزميل أحمد نجف.
غربة البكاء. كلما رفى من جراحك ورد، رحت في كل نسمة تمتد. نفسا قد جريت في رئة الكون، فوسعتها وما لك حد. أنت الذي ابتكرت دهورا بمعانيك، فاختفيت وتبدو. أنكرت ظلك العروش وكابوسك في جفن ليلها يشتد. ودنت منك خلسة مؤنسات الليل، يحلو لها مع الشوق سهد. وحدها من تشاهق البث فيها، فإذا دمعها نجوم ورشد. وإذا حزنها عليك ابتهاج بك، يا من شموخه لا يهد. هي تدري بأن صوت المناحات حجاب على صداك وود، وبأن الشهيد لا نعش يحويه ولا عرش، إنما هو مجد. وسواه يشيد قصرا لوهم مطمئنا، لكنما هو لحد. يا شعاعا ما زال في خلد الآفاق تجري شموسه وتجد تبعث الأمنيات في كل حر، فيفر الظلام منه ويعدو. سيدي لم تزل يقظة تخالج أعماق الأبيين حين يبعث وغد واهتزازا يسري بأوردة الجدب فيفنى اصفرارها المربد. يتنفسن بالربيع فلا الأشواك يطغى نفوذها المستبد، وتذلت ثمارك الحمر لكن أكفا لم ينم فيها الحصد. يا لبستانك الذي ظل دهرا موحشا إلا من غريب يشدو، فلماذا تضل عنك جموع ويشق الطريق نحوك فرد؟
نحييكم أحبتنا الكرام وأهلا وسهلا بكم، ونشكر زميلنا السيد أحمد نجف على قراءته للأبيات الشعرية ما أوجع ما يطرحه الشاعر السعودي حسن الربيح في مقطع من قصيدته غربة البكاء، متسائلا عن الجموع التي تظل الطريق عن الحسين عليه السلام، بينما وعيته عليه السلام تجذب القلوب إليه فرادى. مستمعين الأفاضل، قرأنا لحضراتكم مقطعا من القصيدة على أمل أن نعي جميعا مغزى وعية الحسين عليه السلام. نترككم في حفظ ورعاية الله.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الأعصار واليسر أفزع، لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا. تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي أجرني من عذابك، إنني أسير ذليل خائف لك أخضع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. إلهي ذنوبي جازت الطود وعدلت، وصفحك عن ذنبي أجل وأرفع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحن ذا نحل ضيوفا عليكم ضمن حلقة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، وفي إطار مواضيع الحلقات الأخيرة فيما يتعلق بطرق اكتساب القيم المعنوية وتهذيب النفس ووصايا الإمام الخميني لطلابه في هذا المجال.
وننوي في هذه الحلقة أعزائنا الأفاضل من البرنامج أن نعرفكم بخصوصية أخرى من الخصائص الأخلاقية المهمة التي كثيرا ما تجلت في كل من فكر الإمام الراحل رحمه الله وفي أقواله، كما كانت تتجسد بشكل دائم في سلوك هذه الشخصية، ألا وهي تجنب الإقبال على الدنيا والجري وراءها. كونوا معنا أيها الأعزاء، مشكورين.
كان موضوع الإقبال على الدنيا أو الإعراض عن الأمور الدنيوية مطروحا منذ القدم في الثقافات والأفكار البشرية المختلفة، وكذلك في الأديان والمذاهب المتباينة. وقد اعتبر بعض من هذه المذاهب البشرية أو الأديان الإلهية النجاة والسعادة في الابتعاد عن الدنيا وفي التهجد والزهد والتقوى، بل إنها فوق ذلك اعتبرت الرياضة والاعتكاف والعزلة من الشروط والمستلزمات القطعية والدائمة للالتزام بالشريعة وبناء الذات والعرفان وتهذيب النفس. وفي المقابل فإن بعض الأيديولوجيات والثقافات مثل الرأسمالية أشادت بالإقبال على الدنيا، وهو ما أدى إلى انحطاط تلك المجتمعات وأفولها.
أيها الأطائب، من الخصائص المتميزة والفريدة في الدين الإسلامي نوع اتجاه هذه العقيدة إلى الدنيا، ورؤية الدين الإسلامي إلى الدنيا هي اجتناب الجري وراءها من جهة، والنهي عن الرهبانية والتهرب من الدنيا من جهة أخرى. وقد افترق الإسلام عن المذاهب التي توجه البشر إلى زوايا الخانقات والمعابد من خلال السلوك الرهباني، وتبعده عن الاهتمام بشؤون الحياة البشرية والواجبات الاجتماعية، وأكد أن كل الناس والمؤمنين لهم الحق، بل يجب عليهم أن يهتموا بالقضايا الدنيوية، لكن أي نوع من التعلق بالدنيا وبهارجها اعتبره من جهة أخرى عقبة أمام نمو الإنسان وكماله، بحيث يؤدي الإقبال على الدنيا والتعلق بالامتياز الدنيوية إلى سقوط الإنسان أخلاقيا. وبعبارة أخرى أعزائنا الأفاضل، فإن نظرة الدين الإسلامي إلى الدنيا هي نظرة شاملة وقائمة على تجنب أي نوع من الإفراط والتفريط في هذا المجال، أي بوجوب التمتع بالنعم الإلهية في الدنيا من دون التعلق بها.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج روح الله سيرة ومسيرة من طهران.
استنادا إلى تعاليم الدين الإسلامي، فإن الوصية الأولى لله تعالى لعباده والمؤمنين هي التمتع بالنعم الدنيوية، فالتمتع بهذه النعم لا يعتبر في الدين الإسلامي مانعا دون اجتياز الإنسان لمسير التكامل الروحي. وأهمية هذه الرؤية تتضح بشكل خاص حينما نعلم أن بعض المؤمنين في عهد صدر الإسلام وتقليدا لبعض الأديان الإلهية السابقة مثل المسيحية أو تأثرا بالثقافات الصوفية كانوا يعتبرون الرهبانية وعدم التمتع بالنعم الإلهية من طرق التقرب الإلهي. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله رأى أحد المسلمين وقد انهمك في العبادة ليلا ونهارا، وشغلته عبادته عن الالتفات إلى معاشه والاهتمام بأسرته، فخاطبه قائلا: إن الله لم يبعثني بالرهبانية، وإن خير الدين عند الله الحنيفية السمحة، أصوم وأصلي وألمس أهلي، فمن أحب فطرتي فليتسن بسنتي ومن سنتي النكاح. ويشترط القرآن الكريم عدم نسيان الله تعالى وعدم اتباع الشيطان للتمتع بالنعم الإلهية، ويقول مخاطبا أهل الإيمان: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ويقول في آية أخرى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
أعزائنا الكرام، وقد دعا الدين الإسلامي أتباعه إلى الزهد في مقابل الرهبانية والإعراض عن الدنيا، وقد عرف البعض الزهد بأنه الإعراض عن الدنيا، لكن المعنى الحقيقي للزهد ليس الإعراض عن الدنيا بالمعنى الذي تريده الرهبانية، بل بمعنى أن الإنسان لا يعتبر الدنيا أمنيته وغاية مطلبه في نفس الوقت الذي يلتفت فيه إلى الدنيا، بل يعتبرها مجرد أداة تستحق الاهتمام. والراهب والزاهد كلاهما تارك للدنيا، لكن الدنيا التي يتركها الزاهد هي الانشغال بالتنعم بها واعتبارها غاية الآمال، والدنيا التي يتركها الراهب هي العمل والنشاط والالتزام والمسؤولية الاجتماعية. وبناء على ذلك، فإن زهد الزاهد في صلب الحياة وفي قلب العلاقات الاجتماعية خلافا لرهبانية الراهب، وهو لا يتعارض مع الالتزام والمسؤولية الاجتماعية وحسب، وإنما هو وسيلة مناسبة للغاية يمكن من خلال الاستناد إليها أن ينهض بمسؤولياته على الوجه المطلوب.
ومن آثار الزهد في الدنيا حب القيم الروحية والتعلق بها، فكلما قلل الإنسان من علائقه المادية وحد من تعلقه بالدنيا، فإن إدراكه للأمور الروحية سيزداد بنفس النسبة. وتخفف الإنسان من الذنوب، والذي يلازم الإعراض عن الدنيا بمعنى الزهد، هو شرط التحرك والانطلاق نحو الكمالات الروحية. والشخص المقيد بالماديات والأمور الدنيوية لا يمكنه التفكير في القيم الروحية التي لا نهاية لها ولا يمكنه بلوغها.
مستمعين الأطائب، شكرنا وتقديرنا موصولان لحضراتكم على حسن المتابعة، وحتى نعاود اللقاء بحضراتكم في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى عند المزيد من الخصوصيات الأخلاقية للإمام الخميني الراحل رحمه الله، نترككم في رعاية الله سبحانه وتعالى، وإلى الملتقى.
وإلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا. فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء، أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي في رحاب كربلاء. أيها الإخوة، يختلف أفراد الناس من حيث التربية والتهذيب، ومن حيث طيب العنصر، ثم من حيث الوسط والبيئة التي تحتضن الفرد فتؤثر فيه بشكل بالغ من ناحية العقلية وقابلية الإدراك، أو من حيث التقوى والإيمان ثم العقائدية والمبدئية. فالناس يختلفون في جميع الحيثيات بلا شك، وعليه فإن دافع الفرد هذا يتباين عن دافع غيره لنفس المهمة والهدف، لكنهما يلتقيان بعدة جوانب ويتفارقان بأخرى. ويندر أن يقترب جماعة في جوهر الهدف بقوة واحدة وإيمان واندفاع وتفان. أما أنصار الإمام الحسين عليه وعليهم السلام على مر التاريخ، فتراهم وكأنهم على نسق ونمط واحد من قوة الإيمان واليقين. ولما كانت الحيثيات متعددة ولكل حيثية حتمية امتياز يفتقر إليها الفرد عن غيره، فلا بد أن يقع امتياز كامل لجميع مواصفات الفرد وحيثياته، يجعله على غير ما عليه الثاني بسعة في الفرق وبون شاسع، الأمر الذي يولد التفاوت الجسيم ببواعث الفرد الواحد والجماعة. فمنهم فرد خائف على نفسه أو ملكه أو منصبه، وهذا ليس مكرها أو مجبرا، بل هو خائف بسبب طبيعته وسوء طويته التي تجعله خائفا، وقد ينتهك بخوفه المحرمات من قعود عن نصرة الحق أو مساهمة مع أهل البغي، أو فرد شديد الطمع بحطام الدنيا الفانية فسيره نفعي مصلحي مقيت وباعثه دناءة النفس، فهو يتقدم حتى لو لم يغروه ويطلب منه شيئا أو يدعوه إليه، فينزلق وحده متملقا لأنه جبل على ذلك وعاش يبيع شرفه ومثوله ومفاهيمه، ويخون دينه فيبيعه قبل أن يطلبه المشتري منه، لذا فالثمن رخيص. وهناك عزيز المستمع من يسير بهوى حب الظهور، فما أسعده لو ظهر وسط الساحة، وسبب ذلك حب الذات وعشقها، وبئس الفرد هذا لأنه سيفقد رجولته لاضطراره للهرب من تلك الساحة. وهناك رابع يسير للعمل أو الجهاد بدافع ذاتي، لكنه غير مستقر، قلق، مضطرب، متردد، سهل الرجوع عند حلول المبررات النفسية أو العقبات العارضة. أما أكبر الأفراد في إخلاصه للعمل أو هدف الجهاد فهو الذي يسير بحوافز ذاتية وبواعث خالصة صافية غير مشوبة النية، بقوة رغبة وإيمان بما ينشده، فلا يعرف للتردد صفات، ولا يفهم للتراجع مبررات، ولا يخاف في الله لومة لائم. تلك عزيزي المستمع خمس حالات متفاوتة، أما تطابق أيها مع أصحاب الحسين عليه السلام فلا يحتاج ذلك إلى عمق تحليل أو تدقيق فيه، فمن البساطة والسهولة أن نجزم بأن الأصحاب البواسلة هم ممن عرفوا بالحالة الأخيرة الخامسة، وهم في الحقيقة الذين لا يفهمون لغة التبريرات أو يتعاملون مع صفات الترددات، فهم كما يذكر لنا التاريخ أهل المضي بإقدام مضطرد ومواصلة بعزيمة لا تنهد في خطى جريئة على طريق الجهاد الخالد. وإذا كانت تلك هي القوة ومداها وخطرها للفرد كجندي مجند في جيش يحتمل العودة بعد نصر أو فشل، فما القوة الدافعة الذاتية لمن جند نفسه في جيش صغير مع عصبة قليلة في ذهاب لا عودة منه وبشكل مؤكد؟ أية قوة هذه إذن؟ لا شك إنها القوة والحركة التي استجمعت كل مقومات العمل الذاتي. ومن أجل فهم أعمق لهذا الأمر فإننا سنقوم بدراسة تلك المقومات التي خلقت هذه النماذج من الرجال العظماء، تلك المقومات التي ارتسمت في وجوه وقلوب مسجلي أعظم ثورة عرفها التاريخ. فما هي تلك المقومات؟ هذا ما سنعرفه في لقاء الغد إن شاء الله. بهذا أيها الأصدقاء نأتي وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، نستودعكم الله آملين أن نلتقي معكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء. Thank you.
أنا الرياحي اسمع صياحي أنا الرياحي عذبتك أنا بالسفر وادي الوادي يا حسين جيتك أعتذر يا ضنوة الهادي عذبتك أنا بالسفر وادي الوادي يا حسين جيتك أعتذر يا ضنوة الهادي اسمع صياحي أويلا أويلا أنا الرياحي أويلا أويلا اسمع صياحي أويلا أويلا أنا الرياحي أويلا أويلا
سيدي أبدع اعتذاري واحكي بلسان الدموع واشرح الحال سيدي أبدع اعتذاري واحكي بلسان الدموع واشرح الحال أمشي خلفك يا أبو اليمة درب موت بلا رجوع درب لا جال هذا من عند العذر دمعي صار لساني رخصت لك العمر يا عشق وجداني العزة للفارس طبع بالوصف عنوانك وقفتي وقفة جذع أنا من فرسانك حسب الظنون متابعك وتشاهد عيوني بعد الشفاعة ومعتقد ما تخيب ظنوني دمي وشاحي أويلا أويلا أنا الرياحي أويلا أويلا
عذبتك أنا بالسفر وادي الوادي يا حسين جيتك أعتذر يا ضنوة الهادي عذبتك أنا بالسفر حسين جيتك اعتذر يا ضنوة الهادي اسمع صياحي أويلا أويلا أنا الرياحي أويلا أويلا اسمع صياحي أويلا أويلا أنا الرياحي أويلا أويلا
كنت حر الرياحي بين ايديك تحررت يا ابني الاطياب ما كنت حر الرياحي بين ايديك تحررت يا ابني الاطياب بليل حبك صرت شمعة بالدموع توجرت والعمر ذاب وغرقت قطرة بحر حبك الغاطيني عهدي حد قطع النحر بينك وما بيني سجلت هذا العهد وقعت بدمومي باكر بيوم الوعد انت شاهد يومي اول فداء لصحبتك تلقاني قدامك سدمان عجيوش العدا ما توصل خيامك احمل سلاحي اويلا اويلا انا الرياحي اويلا اويلا
عذبتك انا بالسفر وادي الوادي يا حسين جيتك اعتذر يا قدوة الهادي عذبتك انا بالسفر وادي الوادي يا حسين جيتك اعتذر يا ضنوة الهادي اسمع صياحي أويلا أويلا أنا الرياحي أويلا أويلا اسمع صياحي أويلا أويلا أنا الرياحي أويلا
روعت قلب الفواطم يمك اخضع واعتذر وحني الراس ما كنت أدر الضعينة بيها حماي الخدر وهو عباس ما كنت أدر الضعينة
بها حماي الخدر وهو عباس، ما دريت بهالضعن زينب المحجوبة، بيد كافلها الرسن برايته مهيوب.